الفتوى بدليلها اعتجت عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافع مباركا.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966 كما يظهر أمامكم الآن. وكذلك نسعد بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال من أختنا سارة في تويتر. سألت سؤال تقول: الآن إذا توفي الميت، طبعا يكون هناك مجموعة من الخصوصيات، مثلا ملفات، أحيانا أجهزة، مثلا كمبيوتر، جوال إلى آخره، قد يكون فيها أشياء خاصة قد تكون حسنة أو سيئة، الاطلاع على مثل هذه الأشياء هذه هل هو جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما يتعلق بحال الإنسان بعد موته من حيث الحرمة لا يختلف عنه في حال الحياة، فالإنسان محترم مصون في نفسه وفي خصوصياته حال حياته وحال موته، ويتأكد هذا في حال الموت، لأنه في حال الموت ينقطع من يدافع، وقد يقف الإنسان على شيء لا يملك تفسيره، أو يبعث في نفسه سوء ظن بالشخص، وبالتالي لا سبيل إلى توضيح الأمور، فتدور حول هذا الشخص في بعد مماته من الظنون والأفكار ما لا يليق بالمؤمن. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والتجسس هو تطلب الأخبار الغائبة سواء كان في حق الأحياء أو في حق الأموات. لكن إذا اطلع الإنسان على ما يخص الميت مما يحتاج إلى الاطلاع عليه، كما لو كان عليه دين أو كان يطمع أن يترك وأن يكون قد ترك وصية أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا بأس به ولا إشكال فيه، بل هذا من بر الميت وتكميل حقوقه أن يبحث عما يمكن أن يكون نافعا له من دين يقضى عنه أو وصية تصرف على وجه أمر به. أما ما يتعلق بالخصوصيات كما لو يطلع مثلا على ما في جهازه من مراسلات أو ما في جهازه،
هذا يا شيخ في هذه الجزئية بس نأخذها بعد ما نأخذ اتصال مع عبد الرحمن من المغرب. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: ما هو فضل صلاة المغرب والعشاء في المسجد؟
فضل ماذا؟
ما هو فضل صلاة المغرب والعشاء في المسجد؟
طيب، صلاة المغرب والعشاء. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: هل هناك آية قرآنية تدل على دوران الشمس حول الأرض؟
معلش، صوتكم واضح، هل السؤال يا
هل هناك آية قرآنية تدل على دوران الشمس حول الأرض؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث: قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وليس تفسير يا شيخ لهذه الآية، تفسير يعني لهذه، ما معنى ضنكا؟
أبشر يا عبد الرحمن، حياك الله أخي الكريم،
جزاكم الله خير.
حياك الله. نعود لسؤالنا الأول: إذا كان هناك خصوصيات في الأجهزة للميت،
فيما يتعلق بخصوصيات الميت التي تتعلق بمراسلاته وما يحتفظ به من مقاطع وما أشبه ذلك، الواجب هو الإعراب عن التنقيب فيها والتفتيش، لأنه قد يقف على ما يكره المؤمن، على ما يكره الميت أن يطلع عليه في حياته أو بعد موته. فكل ما يكره أن يطلع عليه في الحياة حكمه باق بعد الممات، فينبغي الإعراض عن هذا. وإذا كان الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه لا يحضر الميت من ينشر سره في حال الاغتسال، إنما يقتصر، أو قالوا بعبارة أوضح، قالوا أنه لا يحضر الميت غسل الميت إلا من يحتاج إلى حضوره، لئلا يطلع على ما يكره ثم من حال الميت ثم يفسي سره. وبالتالي لو قدر أن أحدا ابتداء ينبغي ألا تتطلب مثل هذه الأمور، ولا يبحث عنها ولا يفتش فيها، بل تتلف ويزال إذا كان عنده رسائل أو ما أشبه ذلك أو ما يتعلق بخصوصياته تزال، ولا يتتبعها الإنسان. إذا اطلع الإنسان على شيء أثناء الإزالة فينبغي له أن يتقي الله، أن يتقي الله وأن لا يبرز شيئا من السوء يقف عليه، بل من ستر مسلم ستره الله تعالى يوم القيامة.
أبو طلال فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا أبو طلال.
وشلونك أبو عمر؟ عساك بخير إن شاء الله.
خير، جعلك بخير، اللهم لك الحمد.
وشلونك يا شيخ خالد؟
حياكم الله، أهلا وسهلا أخي.
ومبارك ما جاكم من السير يا أبو طلال؟
ألا بشرك سيل وخير، السيارات ما تمشي، نحمد الله ونشكر.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. تفضل سؤالك يا أخي كريم.
عندي ثلاثة أسئلة، الله يجزاك الجنة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا صليت قبل العشاء قبل شوي وكان الله يعزك الشراب في شق تحت، بس لا فما أدري صلاتي صحيحة ولا
أنت مسحت على الشراب؟
يعني مسحت عليه أنا قبل، هذا كنت على وضوء بس مسحت عليه مسح.
طيب السؤال، شقها بسيط ولا كيف؟
والله شق يعني يقد الأبطال كذا، بس لا الشراب طيب من تحت، للخط الله يعزك من تحت.
اشتر واحد جديد وريح نفسك يا أبو طلال.
ايه الحين خرج قصيت قبل شوي من يوم
جاي كل برد، ترى الشق هذا بيسبب لك مشكله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك المره اذا كانت يعني الله يعزك معي هي طارق، اذا تقرب الجوال للقراءه، ما ادري قراءتها،
تقرا القران من الجوال؟
اي بالجوال، وهي ما هي يعني ما هي طارق.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الرواتب اللي تنزل مثلا على البنوك، رواتبنا تنزل على البنوك، ما ادري لا يعني ذل وهسترنا هذا الربا وزي كذا، ما أدري فيها شيء ولا.
الله المستعان، هذه بلوى الله يعين يا أبو طلال. طيب أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
الله يجزاك الجنة يا شيخ.
حياك الله أخي الكريم. ناخذ أسئلة أخونا عبد الرحمن من المغرب، سأل يقول هل ما هو فضل المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء في المسجد؟
ليس هناك فضل خاص للمغرب في صلاتها في المسجد. صلاة المسجد فيها الفضل العام الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الرجل في الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة. وفي رواية من رواية الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في مسجده تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب25 درجة. وهذا في دلالة أن الصلاة في المسجد تفضل صلاة البيت ولو كانت في جماعة أو لو كانت في السوق في جماعة، فالمسجد خصوصية بمضاعفة الدرجات وهذا القدر منها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليها حرصا شديدا، حتى إنه قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يهادى بين الرجلين من شدة المرض وحتى يقام في الصف، وذلك لشدة عنايتهم بشهود صلاة الجماعة. صلاة العشاء ورد فيها ما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وجاء فيها لو يعلمون في صلاة العتمة وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وهذا يدل على أن فيهما أجرا عظيما كبيرا. لكن هذا في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر. أما صلاة المغرب فلم يرد فيها ندب خاص فيما أعلم، والله تعالى أعلم.
محمد من فلسطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا محمد.
أنا سعيد جدا لأنني أراك يا أبا عمر وأرى شيخي الشيخ خالد.
ونحن أيضا سعداء بك يا محمد، وسامحنا المرة الماضية تأخرنا عليك وقطع الخط، لا تزعل علينا.
لا لا، شكرا شكرا،
بارك الله فيك. تفضل يا محمد،
سؤالان.
تفضل.
هل جائز سنة الوضوء تصلي في الأوقات المنهي عنها؟
طيب، السؤال الثاني،
هل جائز إذا كنت أصلي في صلاة غير الفريضة وأنا أم في والدتي، هل جائز أن تردني إذا أخطأ؟
ماشي، عيد السؤال مرة ثانية محمد.
هل جائز إذا كنت أصلي في الصلاة غير الفريضة وأنا أم في والدتي، هل جائز أن تردني إذا أخطأ؟
أي نعم، أن ترد عليك هي.
إذا أنا الحين أخطأ هي ترد.
أبشر أبشر يا محمد، بإذن الله تعالى تسمع الجواب. يا أهل
السلام، إني أحبكم في الله.
حبك الله يا أخي الكريم. تضايق المرة الماضية محمد كثير، لأنه تضايق ما يقارب 5 دقائق وكان عندك إجابة مفصلة ومهمة، تأخرنا عليهم قطع الخط.
هذا تعويض اليوم بكر
عوضنا. طيب، عبد الرحمن السائل يقول، هل هناك آية تثبت دوران الشمس، عفوا دوران الأرض حول الشمس؟
ليس هناك في كتاب الله عز وجل ولا في ما يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ظاهر الكتاب ولا في ظاهر السنة ما يبين هذه لا نفيا ولا إثباتا، وهي ليست من مسائل الدين، إنما هي من مسائل الطبيعة التي أجرى الله تعالى فيها الكون على نسق معين، فلا يطلب مثل هذا بيانه من كتاب الله وكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم استدلالا من قوله تعالى والذي جعل لكم الأرض قرارا، بأن الأرض لا تدور، وقد ذكر القرطبي رحمه الله ذلك في تفسيره، وحكى إجماع المتقدمين على هذا. والحقيقة أن هذه الآية لا تدل، والإجماع الذي حكاه ليس إجماعا في أمر ديني يكون حجة لمنع ما يمكن أن يثبت، فقد ثبت بالدراسات والبحوث المعاصرة أن الأرض ليست ثابتة بل هي تدور، والقرار الموصوف به الأرض هو قرار بمعنى أنه لا اضطراب فيها ولا تعطل لمصالح الناس بحركتها، بل هي قارة ساكنة، لأن نحن على الأرض وهي ساكنة ليس فيها اضطراب. وكذلك الذين يركبون السفن في البحار ويمخرون عباب المحيطات هم قارون، مع أن السفن تسعى وتجري، لا سيما إذا لم يكن هناك عواصف وأمواج، السفن تجري ومن عليها في قرار تام من كامل. فإذا كان هذا في خلق في صنع الإنسان، فكيف في صنع العليم الخبير جل في علاه؟ ليس هناك في القرآن ما ينفي دوران الأرض ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسألة الطبيعة ما ثبت به العلم ودلت عليه النظريات والدراسات والأبحاث فإنه صار إليه.
هناك محوظة وردتنا أختنا مرام العتيبي في تويتر، تكلمت عن الصوت في مشكلة، فأتمنى الأخوان يتأكدون، ما أدري السبب عندها أو عندنا، فأودي الأخوان يتأكدون موضوع الصوت. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله،
نحبك بالله يا شيخ خالد والشيخ عبد الله.
زين، بغيت أقول لك وأنا بسعد دشوة اسمك تاني. تفضل تفضل أبو عبد الله.
أقول أمس أنا اتصلت على الشيخ متأخر، سألت 3 أسئلة بس على الوقت.
ماذا يعني أنت هالوقت ما جاوبنا على سؤالك يا أبو عبد الله؟
إيه إذا أعيد الأسئلة يطرحها.
أبشر حقيقة. أبشر، أهمك جاوب بس للمرة هذه. تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول بالنسبة لبعض الناس أو بعض أهل الشبه يقول بأن لفظة الصحابي ولفظة الصحابة لفظة يعني تشمل المؤمن والكافر، بحجة يعني استدلالا بقول الله عن كفار قريش وما صاحبكم بمجنون ويقول بأن الأصح لفظة الاتباع.
طيب
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني
يحفظه عليك. الآن من سافر سافر معصية، يعني الهدف الأساسي من السفر والمعصية هما يعني المعاصي الكثيرة، لكن هل الرخص تستباح له؟ يعني أن يقصر مع يعني المسح على الجوربين وغيرها من الرخص، هل تجوز له؟ أم أن كما قال صلينا الرخص لا تستباح بالمعاصي؟ يعني هل هذه القاعدة تنطبق على مسألة السفر المعصية؟
طيب سؤال الثالث عبد الله.
السؤال الثالث بالنسبة لعقوبة السجن لمن يعني سرق أو يعني من غيرها من الأمور، يعني أن يعاقب تعزيرا بالسجن مثلا سنة سنتين ثلاث، هل هذه العقوبة يعني ورد فيها هل عجيها عقوبة شرعية؟ وجزاكم الله
أبشر إن شاء الله يا عبد الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أنت شرط لنقطة مهمة فضلت الشيخ اللي هو موضوع دوران الأرض أو عدم دورانها، يعني من يرى أنها تدور ومن يرى لا يرى أنها تدور، يعني هي ليست من مسائل الدين التي يعني يحاسب عليها الإنسان. ولذلك أن يشنع مثلا على من يقول أنها ثابتة وتدور ويستدل بعض الآيات، هذا منهج خاطئ من الأساس.
وعلى كل حال الذين يقولون بأنها لا تدور يرون أن ذلك مستند إلى دلالة الكتاب، وبالتالي ينكرون على من يقول بدورانها.
لكن التشنيع على
التشنيع على من؟
على من يقول مثلا الأرض ثابتة لا ما تدور.
نحن كل حال هو المسألة يعني التشنيع في كل الأحوال ينبغي أن يتجنب، إلا أن يكون الأمر من الثوابت، كما لو جاء شخص قال الزنا حلال أو الخمر حلال، هذه أمور قواطع بينة ظاهرة. أما دلالة الآية التي ذكرتها في ما ذكرت ليست دلالة ظاهرة، فلو أن أحد ناقش وبين عدم الدلالة فيها على عدم الدوران فهذا جيد، لكن التشنيع شيء آخر. التشنيع ينبغي يعني إذا كان الإنسان يستند إلى إجماع في مثل هذا يحكيه القرطبي وهو من العلماء المتقدمين، ليس لهذا التشنيع وجه، إنما ينبغي أن تعالج مثل هذه القضايا لا بالاستهزاء ولا بالاستخفاف ولا بالتشنيع والتشهير، لأنه بعض الناس يستعمل هذه كوسيلة للتنقص من شخص أو صحيح. النيل من، في حين أنه هذه قضية يعني هو لم يقلها من قبل رأسه، هو هذا فهمه لكتاب الله عز وجل. أتعيبه على شيء بدا له أنه هو كتاب الله وليس بدعا من القول، بمعنى أنه ليس قولا لم يسبقه إليه أحد بل سبقه إليه غيره وقال به علماء متقدمون، إضافة إلى أنه قد يكون حكي في الإجماع كهذه الصورة والمسألة. هنا أقول في مثل هذه المسألة ينبغي أن تناقش الأقوال بهدوء وبعيدا عن الاستخفاف، فالناس لا تبطل آراءهم ولا تناقش أفكارهم بالاستخفاف. الاستخفاف إنما يسيء إلى المستخف، يسيء إلى المستهزئ، لا يسيء إلى صاحب الرأي المخالف. ولذلك العدل واجب في مثل هذه الأمور، وأن تؤتى البيوت من أبوابها، فالمناقشة هي وسيلة تقرير الحق وإيضاحه وبيانه.
أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حيا الله أبو علي.
ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير شيخنا.
حياك الله الكريم، تفضل.
لو سمحت، طيب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، أنا ليلة من الليالي صليت ما شاء الله لي قبل أن أنام ووتر، يعني على أساس إني ما بقوم قبل الفجر، يعني عارف أنا وقتي اللي أقوم فيه يا بين الأذان والإقامة أو على تكبيرة الإحرام، وقمت قبل الأذان الليلة هذه وصليت الوتر مرة ثانية.
طيب سؤال آخر يا أبو علي.
إيه الله يجزاك خير.
تفضل في سؤال آخر.
إيه الله يجزاك خير.
تفضل.
في الجدي عنده بيت يبعد عن المدينة وعن العمران يعني بحدود 100-120 كيلو، يعني حاجة زي كذا. في حدود البيت كذا في سفوح الجبال كذا أشجار نابت فيها العتم هذا اللي مثل المسواك هذا لتنظيف الأسنان.
اي نعم.
هذا يجوز لنا أخذه؟
لا عفوا، أن تسأل عن نوع من الأشجار موجود هناك؟
أي موجود هناك، ما ندري هو الأحد ولا مو الأحد ولا نابت الحاب كذا ولا يجوز لنا.
هل هو في مزرعة ولا في أرض؟
لا 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 ما في مزرعة ولا شيء كذا، في سفوح الجبال كذا.
يعني أن تسأل عن حكم أخذ مثل هذه الأشجار واستخدامها للسواك.
أيوه.
طيب سؤال آخر يا أبو علي.
يلا إذا ذكر فيه حديث رد عن الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه يقول والله إني لأرى بريق خاتم رسول الله من بعد كذا وكذا، الحديث هذا صحيح أم لا؟ جزاك الله خير.
طيب حياك الله يا رسالة. طيب نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أخونا أبو أخونا أبو عبد الرحمن عفوا عبد الرحمن من المغرب سأل آخر سؤال عن في قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أسأل عن تفسير هذه الآية.
الله تعالى يقول في هذه الآية ومن أعرض عن ذكري أي عما جاء به من النور والهدى، والإعراض نوعان، إعراض كلي وإعراض جزئي. والآية رتبت الضنك وسوء الحال على الإعراض، فإذا كان كذلك هذا حكم منوط بوصف، فكلما زاد الوصف زاد الحكم، بقدر ما مع الإنسان من الإعراض عن ذكر الله تعالى وهو نوره وكتابه وهديه وشرعه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون معه من الضيق والضنك والكدر وسوء الحال وضيق الصدر. الله تعالى يقول فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا صورة ونموذج من الضنك. قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة متى؟ لم تبين الآية هل هي في الدنيا، هل هي في البرزخ، هل هي في الآخرة، والذي يظهر والله أعلم أنها في كل هذه الدور، له من الضيق بقدر ما يكون معه من الإعراض عن ذكر الله تعالى إقبالا وقبولا وتعلما وعملا ودعوة. فذكر الله ليس المقصود به التسبيح والتهليل والتحميد، الذكر الذي يكون باللسان، بل يشمل كل ما جاءت به الشريعة من الأحكام والعقائد والهدايات والأعمال، فكلها إذا أعرض عنها الإنسان كإذا كان إعراضا كليا كان في ضنك وضيق تام، وإذا كان الإعراض جزئيا فله من الضنك والضيق والكدر بقدر ما معه من الإعراض.
طيب أخونا أيمن من ليبيا تفضل. طيب انقطع على اتصال، آسفين أيمن يبدو تأخرنا عليك. طيب أخونا أبو طلال سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول نعم يقول أنه صلى العشاء ومسح على الجورب وفيه شق في الجورب، هذا مسح صحيح؟
وجود خروق وشقوق في ما يتعلق بالخفاف والجوارب لا يؤثر على صحة المسح، على الراجح من قول العلماء، من أهل العلم يقول يجب أن يكون الجورب أو الخف ما يستر القدم يجب أن يسترها فلا يبدو لون ولا يبدو شيء من العضو، فلو بدأ اللون أو بدأ شيء من العضو فإنه عند ذلك لا يصح المسح، لكن الراجح أنه لا دليل على هذا. والصحابة مسحوا على التساخين ومسحوا على الخفاف ومسحوا على ما لفه على أقدامهم من الرقاع كما في غزوة ذات الرقاع، كل هذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولو كان الأمر كما يصف الفقهاء من الشروط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحيح أنه إذا مسح على ما يستر غالب القدم ولو كان مخرقا ولو كان ذا شقوق فإنه لا يؤثر في صحة المسح.
سأل أيضا
وعلى هذا الصلاة صحيحة.
سأل أيضا يقول المرأة إذا كان عليها العذر تقرأ القرآن من الأجهزة جوال ولا من
الصحيح أنه لا حرج في قراءة القرآن من الحائض، لكن الممنوع أن تمس المصحف، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري وهو قبل ذلك قول الإمام مالك وقول في مذهب أحمد، والحجة في هذا أنه ليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن، ولو كان أمرا بهذا الظهور لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية ليست قضية هامشية، قضية يعني رئيسية وتحتاج النساء إلى بيانها، فكيف في مثل هذه القضية لا يأتي إلا حديث متفق على ضعفه عند المحدثين، وبالتالي ليس هناك دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، وما ورد من الأحاديث فهو ضعيف، والقياس على الجنب ليس بصحيح لا يستقيم، هذا على التسليم بأن الدليل الذي استدلوا به في منع الجنب من قراءة القرآن مستقيم، حيث قالوا إن النبي إن الله تعالى قال ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل. قالوا فإذا منع الجنب من قربان الصلاة وهو منع له من قربان مكانها فإنه يدل ذلك على منعه مما يكون فيها من القراءة، وبالتالي فإنه لا يحل للحائض قياسا على الجنب أن تقرأ القرآن. واستدلوا بحديث لا تقرأ الحائض شيئا من لا يقرأ الحائض ولا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، إلا أن هذا الحديث كما أشرت قبل قليل اتفق أهل العلم بالحديث على ضعفه وعدم صحته. إذا كان كذلك فإلى أي شيء يعتمد في المنع؟ ليس هناك ما يمنع، والأصل أن تلاوة القرآن من العمل الصالح الذي ندب إليه في الكتاب والسنة، فلا مانع منه إلا بدليل بين واضح.
سماح من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا سماح.
شيخ، ما حكم وضع الباروكة بالنسبة للمرأة، وما هي صفة الغسل بالنسبة للمرأة، الغسل الصحيح؟
عفوا، الباروكة واضح، سؤالك الثاني ما هو؟
الغسل، صفة الغسل بالنسبة للمرأة.
الغسل الغسل النظافة ولا غسل من العذر الشرعي؟
الغسل من الحيض.
طيب سؤالك. طيب انقطع عبد الله، تأخرنا عليه. طيب نواصل الأسئلة. نعم، أخونا أبو طلال سأل آخر سؤال، وهو بالنسبة يقول رواتب تنزع البنوك، وكلنا ذاك الرجل يقول
حول دعوة ولا باقي؟
لا لا باقي، لا في وقت معنا.
لا لا حول الرواتب ولا
اي لا، يبدو لي بقى لنا يمكن حدود 10 ايام.
طيب
طيب اخونا سأل يقول بالنسبه للرواتب، نزول الرواتب في البنوك، يعني هل هذا يكون خاص اذا كان بعض البنوك تعاملها ربوي صريح ما زال حتى الان، وان كان الحمد لله اغلب البنوك تحولت الان تعاملاتها اسلاميه؟
فيما يتعلق بانزال الراتب على بنك ربوي، هذا اللي يؤثر على صاحب الراتب، لانه وسيلة لقبض الراتب. فإذا كان الإنسان متحرجا من بقاء ماله في هذا البنك الذي يستعمل الأموال والودائع والحسابات الجارية في استثمارات محرمة، فله أن ينقله إلى حساب آخر، لكن ليس عليه إشكال، يعني كوني والله أنا راتبي ينزل على هذا البنك الربوي، فليس عليه في ذلك حرج. أنت رأيت لو أنه قيل لك اقبض ما يعني استعملك أحد في عمل، ثم لما جاء توفية الراتب أو الأجرة على هذا العمل قيل اذهب إلى فلان وخذ منه المال وفلان يرابي، لا حرج عليك، أنت ثم أخذت حقك، وتوكيل صاحب العمل لك، توكيل صاحب العمل غيره أو إحالة صاحب العمل لك إلى من يوفيك المال ما في ذلك حرج. ثم أن هنا ليست إحالة، الحقيقة هي نوع من الوكالة في العطاء، وكالة يعني الجهات الموظفة توكل البنوك في تسليم الموظفين الرواتب من خلال ما تودعه تلك الجهات في البنوك، وبالتالي ليس في ذلك حرج إن شاء الله تعالى، لا من قريب ولا من بعيد. ومن كان في نفسه حرج بالنسبة لبقاء المال في هذا المصرف يسحب هذا المال ويضعه في ما شاء من المصارف.
أم عبد الله.
ألو.
تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام.
ممكن أسأل الله يبارك فيك، ممكن أسأل سؤال بتاع أمس بتاع الميراث؟
طيب تفضل يا أم عبد الله، ما في مشكلة. ترى كل حلقة نبدأ بداية جديدة، يعني حتى لو سألت المرة الماضية ممكن تسألين الحلقة هذه.
طب ممكن رغم الشيخ.
طيب أنت تبغين سؤال خاص، تبغين تعطينا سؤال الآن ولا تأخذين رغم الشيخ فقط؟
انا عندي سؤال يعني اذا ممكن في هذه الحلقه انا
اطرح سؤال. ما في مشكله ابدا. الله يحييكم عبد الله على عين الراس. تفضلي اختي تفضلي.
الله يخليك الله يسلمك. طيب عندي عمي توفى وما له اطفال.
طيب
وما له اطفال في زوجته على غيب الحياه، ابغى اعرف كيفيه الميراث.
طيب زوجته على قيد الحياه تقولين؟
ايوه ايوه.
طيب وش السؤال ما هو؟
ابغى اعرف الارث الميراث بتاعه كيف يتوزع.
طيب الارث. طيب ولا يهمك ابشر ان شاء الله يا ام عبد الله. سؤال اخر
معي. معي اخوي يبغى يسالك سؤال.
اي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله.
شيخ اصلي الصلوات كلها في يوم عيسى عمري 11 سنه بس ما شاء الله. بعد صلاه الصبح عليه ذنب؟
انت تصلي الصلوات كلها وعمرك 11 سنه؟
ايوه.
طيب سؤالك بالضبط ما هو السؤال؟
فازر.
وش السؤال معي يا اخي العزيز؟ ما اعرف اسمك للحين. عد السؤال مره ثانيه.
انا اصلي كل الصلوات في المسجد.
في المسجد
عمري 11 سنه.
طيب
ما عدا صلاه الصبح ما اصليه.
ما عدا صلاه الفجر تصليها في البيت؟
ايوه عليه ذنب.
طيب ابشر يا تصليها في وقتها ولا بعد ما تصحى من النوم يعني بعد ما يطلع الوقت؟
ايوه بعد ما يطلع الوقت.
طيب ابشر يا. انت عبد الله شايف اسمك عبد الله؟
انا بشير.
طيب ابشر يا اخي الكريم ان شاء الله تسمع الجواب. نواصل الاسئله. اخونا وصديقنا العزيز محمد من فلسطين يقول سنه الوضوء هل يجوز ان تصلى في اوقات النهي؟
ما كان من الصلوات النوافل له سبب فان يصلى في كل وقت لا يمنع منه، سواء كان ذلك سنه الوضوء او كان ذلك تحيه المسجد او كان ذلك كسوفا او خسوفا او كان ما كان او كان استخاره في امر يفوت ولا يقبل التاجيل والتاخير الى ما بعد زوال وقت النهي، كل هذا مما يجوز في أوقات النهي، لأن العبرة في ذلك هو أن يكون الصلاة لها سبب. أما النهي الوارد وهو نهي استفاضت به الأحاديث عن الصلاة مثلا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وما أشبه ذلك من الأحاديث، هذا نهي عن الصلاة التي لا سبب لها، بمعنى النفل المطلق الذي ليس له سبب. أما ما كان له سبب وجد سببه في أوقات النهي فلا نهي عنه، وأدل ذلك العمومات في مثل حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومثله حديث بلال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع دفن عليه بين يديه في الجنة وعن أرجى عمل يرجو في ذلك، قال إني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت به ما شاء الله تعالى، وهذا يحتمل أوقات النهي. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين أي ساعة شاء من ليل أو نهار. كل هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن النهي إنما هو عن صلاة لها سبب، أما ما كان له سبب فقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذنا مطلقا فيكون في كل الأوقات، والله أعلم.
يحيى من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يحيى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
خالد.
سام.
أحبك الله يا خالد.
يقول أحبك الله.
أحبك الله أقتنى فيه.
تفضل سؤالك يا يحيى.
سؤال شيخ انا بالثانويه محتار بين كليه الشريعه في المدينه المنوره وكليه هندسه.
باي
توجيه؟
هندسه.
نعم.
نعم.
طيب انت محتار بين تخصصين، بين الشريعه وبين الهندسه كذا؟
نعم.
طيب تريد نصيحه الشيخ؟ طيب سؤال اخر يا يحيى.
جزاكم الله خير.
الله يوفقك موفق ان شاء الله يا يحيى. طيب السؤال الثاني من أسئلة أخونا محمد من فلسطين يقول بالنسبة إذا صلى بوالدته إماما صلاة نافلة طبعا وأخطأ مثلا في الصلاة في قراءة, هل يجوز أن الوالدة ترد عليها في خطأ؟
أي نعم, فيما يتعلق بما يتصل بإقامة القراءة تفتح المرأة على الرجل على إمامها في الصلاة. طبعا في هذه الحال صلاة الرجل منفردا بالمرأة إنما يكون بين المحارم.
جميل.
وبالتالي لا حرج في أن تفتح عليه فيما أخطأ فيه من صلاتها إذا كان ذلك في القراءة. أما فيما عدا القراءة فإن طريقة فتحها هو التصفيق, أن تصفق بيديها أو تضرب بيدها على شيء من بدنها ليبدو صوت, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه من صلاته شيئا فليسبح, وقال صلى الله عليه وسلم في حديث إنما في حديث معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم السهمي قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل التصفيق للنساء, فإذا نبى أحدكم شيئا في صلاته فليسبح. فالحديث بين في أن التصفيق يكون للتنبيه في مقام التسبيح, وأما في مقام الفتح فإنه لا يسبح. لما تسمع قارئ يخطئ فلا تسبح, فلا يدخل في عموم قول من نابه شيء من صلاته في من نابه شيء في صلاته فليسبح, بل يفتح عليه بالتصويب. فبالتالي المرأة إذا سمعت القارئ يخطئ في قراءته فتفتح عليه بالتصويب. ولا والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام محرما لها أو غير محرم, بشرط أن تؤمن الفتنة في ذلك.
فؤاد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام, حياك الله فؤاد.
الله يرحم والديكم ويجزاكم خير أنت والشيخ إن شاء الله.
آمين. ومن قال
الله يرحم والديك. نحن في سؤال, نحن كعاميين غير مثقفين بشكل جيد في الأمور الدينية, يعني ناس عاميين عندنا ثقافة إسلامية كويسة الحمد لله وعارفين أمورنا الدينية بشكل جيد, ولكن هناك في اختلاف بين المذهب الحنفي المذهب الشافعي المالكي, فهذا يلخبط علينا, هذا صحيح هذا ضعيف, فيلخبط علينا ويشوش علينا نحن نتبعه. فأنا من ناحيتي أنا الشخصية إنه نحن بنتبع القرآن والسنة, ولكن إذا هل هناك لازم علينا أن أكون مذهب حنفي كمثال أو حنبلية أو شافعي أو مالكي, فهذه الأمور كعمين شوية تسبب لنا شيء من الالتباس. أتمنى الشيخ خالد الله يجزاه خير عننا يدينا بس كده شيء مبسط يخاطب العاميين الذي حكاية.
سؤال آخر
لسه بشكل علمي إن شاء الله.
سؤال آخر.
شكرا لك,
يا هلا وسهلا فؤاد. طيب أعطونا فرصة بس نكمل جماعة أوقف الأسئلة على أساس نكمل الأسئلة الموجودة عندنا. طيب انتهينا من أسئلة صديقنا محمد من فلسطين وكذا. نعم أخونا أبو عبد الله سأل يقول بالنسبة للفظ الصحابة هل يشمل من كانوا من المسلمين وغير المسلمين مشركين مثلا الكفار؟
المصاحبة العامة تكون بين المسلم وغيره وبين المؤمن والكافر, بمعنى المصاحبة أي المرافقة والاشتراك في أمر. فقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون, الصحبة هنا أي من تعرفونه, صاحبكم الذي بعث إليكم وأرسل إليكم. فالصحبة هنا هي صحبة الرسالة والبعث والتبليغ والذي بينكم وبينه خصومة. يعني لو كانت الصحبة المقصود بها هنا يعني المرافقة والموافقة فهذا لا يكون في مثل هذا السياق الذي يوصف فيه الصاحب بأنه مجنون, إنما هذه صحبة معادات. فالمقصود بالمصاحبة هنا الاشتراك في أمر ما, وليس الصحبة التي جاء فضلها وبيان عظيم منزلة أهلها من المهاجرين والأنصار, فهذا يختلف. تلك قد ذكر العلماء لها ضابطا بينا يوضحها ويجليها, وهو من لقي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة من الزمن. هذا هو ضابط الصحبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي. هذا ضابط الصحبة التي جاء في فضلها ما جاء في من الأحاديث وأجمعت الأمة على منزلتهم وعظيم مكانتهم ورفعة شأنهم ووجوب احترامهم. هذه الصحبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يلتبس أنه يعني الصحابة يعني مكون صحابي لا يعني أنه مؤمن، لا، كل من ثبتت صحبته فهو مؤمن. وإشكالية ما جاء في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في وحديث أسماء وحديث الحوض عموما التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه من يرد من الناس فيقول أصيحابي أصيحابي فيحال بينه وبينهم فيقول لا تدري إنهم قد أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. يعني كل الشراح الذين تكلموا عن الحديث فسروه بأهل الردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لقي، يعني هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم لما ترتد، وهذا ينتفي عنه وصف الصحبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي هذا بناء على ما كان يعلمه من حالهم حال حياته، فلما تبين له بخبر الملائكة أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا قال سحقا سرحا سحقا تبرع منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا يعني أشتم من سؤال الأخ أنه عنده إشكالية أنه قد يكون بعض الذين يعادون الصحابة ويسبونهم يقولون الصحبة ليست موجبة للفضل، فقد أضاف النبي أضاف الله تعالى في القرآن صحبة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل قوله وما صاحبكم بمجنون. لكن هذا بالتأكيد ليست الصحبة التي جاءت الأحاديث في فضلها ولا في بيان منزلتها، فينبغي التفريق. وهذا من التشبيه الذي يجيبه ويزيله ويكشفه العلم والبصيرة.
الأسئلة كثيرة والوقت بدأ يضيق معنا. سأل عن سفر المعصية هل يترخص المسافر؟
جمهور العلماء على أنه لا يترخص، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وابن تيمية اختار هذا القول إلى أنه له أن يترخص في سفر المعصية.
عقوبة،
وهناك قول وسط وهو أن يقال لمن ذهب في سفر معصية ليس لك الرخصة، تب إلى الله وترخص.
أي. طيب السجن هل هو عقوبة شرعية؟
السجن الحبس لم يرد، يعني لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم حبس يحبس فيه من ثبتت عليهم الجناية أو وقعوا فيما يوجب العقوبة والتعزير. هذا جرى في الأصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك حبس في زمن الصحابة، والأمور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بذلك الترتيب والتنظيم الذي شمل كل مناحي حياة الناس، لأنه في نشأة الدولة وبدايتها، يعني زمن نشأة الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فقط. فبالتالي كثير من الأمور التي حدثت ورتبت بعد ذلك كانت في زمن الخلفاء الراشدين، كالدواوين التي أحدثها عمر رضي الله عنه وما أشبه ذلك من المسائل التي اقتضاها ترسيخ الدولة واتساع رقعتها وما أشبه ذلك من المصالح. فقضية الحبس هي من العقوبات التعزيرية، وقد استدل لها بعضهم بقوله تعالى ويكاد الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، وقال الإثبات هو الحبس فكان معهودا ومعروفا. في كل الأحوال لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعقوبة الحبس صريحا، لكن هذا لا يعني أن لا يعاقب به، لأن العقوبات التعزيرية فيها نوع من السعة، وهي تحت نظر الحاكم المجتهد الذي يرى منازل الصواب فيتبعها.
سماح سألت عن لبس الباروكة.
لبس الباروكة إذا كان هذا لستر صلع تام فلا حرج فيه، وأما إذا كان هذا طلبا للزينة فمن أهل العلم من يعده من الوصل، ومنهم من يعده تغريرا، ومنهم من يقول هذا لباس كسائر اللباس، والذي يظهر لي والله أعلم أنه قريب من الوصل فينبغي تركه، وكونه يلبس هذا لا ينفي عنه وصف الوصل، فلا يكون إلا في حال الاضطرار إذا كان صلع تام أو قريب منه.
سألت عن صفة الغسل من الحيض.
صفة الغسل، غسل الحيض كغسل الجنابة، لكن فيه من العناية والحفظ والصيانة ما ينبغي أن يكون بتعاهد موضع الحيض وبتطيب البدن بمزيد عناية بعد انقطاع هذا العارض.
أم عبدالله تقول رجل توفي ليس عنده أولاد وعنده زوجة، كيف يكون موضوع الإرث؟
ليس عنده أولاد؟
أي
إذا لم يكن له ولد ولا والد، إذا لم يكن له ولد فلزوجته الربع.
أي
لكن عند البقية ما ندري، لم تذكر كل الورثة، إن كان هناك أب أو أم فيأخذ نصيبه، وإن لم يكن هناك إلا أباعد من الأعمام وبني الأعمام ففي هذه الحال إذا أخذت المرأة نصيبها الزوجة الربع فالباقي لأولى رجلين ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلين ذكر.
الأفضل يا عبد الله أنك في هذه المسألة بالذات، لأنك سألتي أمس نفس السؤال، أن تتصلي بأحد المشايخ وتسأليه حتى يأخذ من كل التفاصيل ويعطيك الإجابة بشكل واضح. ابن أم عبد الله يقول أنها يصلي كل صلاة المسجد ما عند الفجر، يصليها في البيت إذا استيقظ، وأحيانا يكون يستيقظ بعد شروق الشمس وعمره 11 سنة.
الواجب إذا استطاع أن يصليها في المسجد، وأقل الأحوال أن يصليها في الوقت، وأن لا يخرجها عن وقتها، لأن إخراجها عن وقتها خطير. فالله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا نصيحتي لابن الكريم اسمه إيش؟
والله كان سمعت أنه اسمه بشير.
اسمه بشير، جعله الله بشيرا بخير. أنا أقول الواجب أنه على والدتي أن تعينه. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأسأل الله أن يعينه على الصلاة في وقتها، وتعاهد الإنسان هذا من أول الوقت يعينه على المداومة عليه بعد البلوغ.
يحيى من العراق وطالب في كلية الهندسة، عفوا طالب في ثانوي، والآن يريد محتار بين أن يتخصص في كلية الشريعة الجامعة الإسلامية أو دراسة الهندسة، بماذا تنصحه؟
النصيحة العامة التي تنطبق على كل أحد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فوصيتي له بالتوجه إلى العلوم الشرعية، لكن ينبغي أن يعرف أن توجهه إلى العلوم الشرعية لا يقلل من شأن العلوم الأخرى، فكل ميسر لما خلق له، لكن عند الاختيار لا أعدل بالعلم الشرعي شيئا، فالنصوص في فضله وبيان عظيم منزلته ورفعة مكانة أهله، ليس فقط الذين تزيوا به، إنما الذين عملوا به وأخذوه وتشربته قلوبهم فزكت أخلاقهم أعمالهم شيء لا عدل له. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن أي الأعمال أفضل، قال العلم لا عدل له، لكن قيد مهم لمن صحت نيته، فهو لا عدل للعلم الشرعي أبدا، وهذا ليس تحيزا. يعني أنا درست، بالنسبة لي درست العلوم التجريبية، فتخرجت من جامعة البترول المعادن، جامعة الملك فهد البترول المعادن، من تخصص نظم المعلومات في الإدارة الصناعية، ودرست كلية الشريعة، يعني لست متحيزا لهذا أو هذا، لكن أنا منحاز لدلالة الكتاب والسنة في فضيلة العلم الشرعي. وأنا أقول هذا الكلام لأنه لما يقال أحيانا مثل هذا الكلام يبادر بعض الناس يقولون والعلوم الأخرى، يعني ما هي مشكلة، أنا لا أقول العلوم الأخرى عبث، بل هي من فروض الكفايات، لكن لما يجيك شخص يقول لك وين أروح، أروح مكة ولا أروح المدينة اللي طالبا للأجر، أقول روح مكة يا أخي، ولا يعني هذا المدينة لا قيمة لها، إنما أقول اذهب إلى مكة لأنها أعظم أجرا في صلاتها، ويمكن يسر لك الله عمره وما إلى ذلك. فأنا أقول في هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ بروية وهدوء. العلم الشرعي يقين، كل من اطلع على النصوص يعرف أنه لا عدل له لكثرة ما ورد فيه من الفضائل والمقصود بالعلم أعيد وأكرر العلم الذي يقود إلى العمل، العلم الذي يصلح به السلوك والأخلاق، وليس علم اللسان. فعلم اللسان هذا حجة على الإنسان كما قال الله تعالى والقرآن حجة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك والقرآن حجة لك أو عليك.
شكرا مقدر.
إذن نصيحتي له أن يتوجه للعلم الشرعية. طيب. ويحسن النية ويبشر بالخير.
شكرا مقدرين. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، وشكرا كذلك موصولكم أنتم. نلقاكم بإذن الله تعالى، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة.